اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. كان هناك رجال يعد الواحد منهم بأمة، وقد سبق في مجلس سابق، أعتقد أنه في المجلس الرابع، الحديث عن رجل العامة. وحتى يكون الموضوع موضوعا تطبيقيا، سأورد مثالا على رجل العامة. وقد اخترت رجلا من المعاصرين، وسوف أختار فيما بعد في حلقة أو في مجلس قادم بإذن الله عز وجل نموذجا من السلف. اخترت هذه المرة الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي، الفقيه العالم المحدث الأصولي المفسر المربي عليه رحمة الله، لكنني لن أتحدث عن أي جانب من الجوانب العلمية أو الجوانب الأصولية والفقهية أو الدعوية، وإنما أتحدث عن الشيخ عبد الرحمن رجل عام بس. وأحب أن أذكركم أيها الأخوة، لأنني أنتظر أن كل واحد منكم يصبح رجل عام، ولست أريد أن يكون هذا طرحا نظريا. أحب أن أذكركم بصفات رجل عام اللي ذكرناها في السابق وتوسعنا في طرحها، لكن أذكركم بها على وجه السرعة حتى تستذكروا يعني هذه وتطبقوها على سيرة الإمام الفقيه العالم عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله. ذكرت لكم أنه عند الاستقراء وجدت أن من صفات رجل عامة، طبعا كلمة رجل عامة أذكر لما حضر من الأخوة أن وصف أطلقه العلماء على عدد من الأئمة، كما ذكره الإمام الذهبي في ترجمة الإمام الأوزاعي، قال كان رجل عامة، وقال كان أبو إسحاق الفزاري رجل عامة، وقال كان خالد بن عبد الرحمن أبو الهيثم العالم الثبت كان رجل عامة أيضا، وعمران بن الحصين قيل أنه رجل عامة، والناس أحوج ما يكونون إلى رجل عامة. من صفات رجل عامة عند الاستقراء وجد أنه بالجانب أنه مبادر العبادات عظيم العناية بالصلاة، لا يتحدث بكثرة أعماله وأشغاله، يحمل هم الأمة ويحرص على أمر العامة، تتعدى اهتماماته نفسه وأسرته وأقاربه، يبذل جاهه للجميع، يخارط الناس ويتسع صدره للجميع، كثير الابتسامة، بشوشا طلق الوجه، يصبر على أذى الناس، لا ينتقم ولا يغضب بنفسه بل يغفر ويعذر، لا ينتظر الشكر من الناس، يرى منة الله عليه في ذلك وبأن جعل الناس يحتاجوا إليه ويقفون على بابه ويسترشدون منه، يبتعد عن المنة على الناس بل يرى منة الناس عليه، ورعا يستصغر عمله وينسى ما تحقق على يديه، يعطي وقتا كافيا للناس، يسهل الوصول إليه، يبتعد عن حجاب إلا من ينظم عمله، لا يغضب على من تعظم عليه الصغائر، لا يغتاب في مجلسه، لا يضيع ما ولي ولا يتولى ما كفي، كريما متواضعا لينا سهلا حليما متأميا، لا يحمل في قلبه غلا على أحد، لا يزاحم الناس على دنياهم، لا يزاحم الناس على دنياهم. هذه صفات رجل عامة. لننزل إلى هذا الإمام كما ذكرنا كنموذج تطبيقي، الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي المولود سنة 700 و300 ألف، والمتوفى سنة 76 و300 ألف، عن عمر 69 عاما. كان والده كما تعلمون طالب علم وإمام مسجد في مدينة عنيزة، وكان حريصا على تعليم ابنه عبد الرحمن، ولكن عبد الرحمن كان صغيرا، هو كان يحرص عليه عمره 5 سنين 6 سنين، لأن الوالد والده توفي عمره 7 سنين، فكان يحرص أن يذهب به إلى المشايخ وحلقات العلم، فكان يبكي ويقول سبحان الله هذا الولد كل ما ذكرنا له العلم بكى، الله مدبر. هذا الأب يقول الله المدبر. توفيت والدته وعمره 4 سنوات، ثم توفي والده وعمره 7 سنوات، وطبعا ربته زوجة أبيه رقية العرينان، هي التي قامت على تربيته في ونشأ في بيت أخيه الأكبر، واتجه لطلب العلم وحفظ القرآن وعمره أقل من 12 سنة عليكم السلام، ثم قرأ التفسير والحديث. هنا يا أخوان ترى فاضي المكان. ثم قرأ التفسير والحديث والتوحيد والفقه والأصول على علماء بلده، ولما بلغ 23 سنة تصدر للتدريس وتزوج في تلك السنة من ابنة عمه حصان عبد العزيز السعدي، وخلف 3 أبناء وبنتين. الشيخ عبد الرحمن هذا إمام عام كما ذكرنا كمثال تطبيقي. نحن قلنا من صفات رجل العامة أن يكون ورعا، ولذلك عاش الشيخ في عيشة الكفاف، وكان يسكن في بيت أخيه حمد عند زوجة أبيه رقية العرينان التي ربته، ثم استأذنه بأن يستقل في بيت لما رزقه الله تعالى أبناء، وألح على أخيه لأن أخاه يعلم أن الشيخ ما عنده مال، قال تجلس عندي، قال أنا أريد جو العيال والأولاد أريد أن أخرج، وكان يلبس ثياب اسمها في ذلك الوقت اسمها الخام. الخام تعرفون كيس الطحين، هذا سمى خام، هذا ملابسهم في ذلك الوقت، وله بشت مكسر يعني ما في زري، يعني تذكروا الشيخ محمد العثيمين بني اللون نفس الشيء، وله مشلح آخر في الشتاء، ويلبس العقال حين السفر على جمل أو سيارة يخشى يطير الشماغ، لأنه كان يلبس الشماغ الأحمر ولا يلبس غترة. له مروحة من السعف غير مصبوعة، كان الناس يتفننون في صب المراوح لكن مروحته غير مصبوعة. كان يأتيه رزقه تمر من ميراث والده ومن ميراثه من والدته، وإذا زاد يبيعه الزيادة ويشتري ما يحتاجه من أكل. أما ما يأتيه من رزق مقابل إمامة المسجد الجامع وهو عليه وقف والمقدر ب500 وزنة، الوزنة تساوي 3 كيلو، كيلو يعني 1500 كيلو، فكان في بداية أمره يردها. ثم اقترح عليه بعض أصدقائه وتلاميذه أن يستلموها هم ويقومون بتوزيعها في أوجه البر، فوافق على ذلك، وكان قليل الأكل متزهدا في مأكله ومشربه وملبسه، وكان مكتبه المجلس الذي يعني يستغله للقراءة والكتابة والتأليف والرد الرسائل. صوروا إيش يكون مكتبه، كم مساحته، ها؟ كم مكتب الشيخ؟ مكتبه بيت الدرج، الدرج متر في متر ونص، تعرفون بيت الدرج؟ هذا مكتب الشيخ اللي يجلس فيه للكتابة والتأليف والخلوة، يعني يخرج بنفسه في الكتابة والتأليف. وكان بسيط يقوم في مهنة أهله، حتى أنه كان يغسل ملابسه ويتابع البهائم، عندهم بقرة، يعني يقول لك البقرة علامة الجسر الأسرة، ويهتم هل قام الأهل بالعناية بها ولا ما قاموا في العناية في البقرة على ما كثرت أشغاله، سأذكر برنامجه اليومي. أما في جانب العبادة في الحرص، فكان حريصا على الصلاة وقيام الليل في السفر والحضر، فقد اعتاد أن يقوم آخر الليل، وكان له منبه وقيل ابنه محمد كان عنده دلة قهوة، فإذا قام يصلي وجاء النوم بين كل ركعتين يشرب فنجال من القهوة حتى يصحي، وحتى يؤذن الفجر. وكان في أيام الشتاء يتجمد الماء، يقول يتجمد الماء والوارد ما يصحي أحد، يقول سخن لي الماء أو يقوم بتسخينه، إنما يكسر الثلج ويتوضأ ولا يكلف أحد بتسخينه. نعم، يقول أخذا بإسباغ الوضوء على المكاره. برنامج اليومي هذا رجل عامة تستغربون، يعني أولا كما ترأيتم يستيقظ قبل الفجر بساعتين يصلي الليل، عند أذان الفجر يذهب المسجد لأم الناس في الجامع، بعد الصلاة يتجه إلى بيت صديقه يوسف الشبل، هذا البيت يشرب عنده القهوة والحليب ويتدارسون القرآن، وربما حضر والتفسير، ربما حضر بعض المحبين وبعض الأصدقاء، يجلس في هذا المجلس إلى بعد طلوع الشمس بنصف ساعة، ثم يخرج من بيت الشبل ويتجه إلى كان دعي إلى أي قهوة في المجالس الأخرى، وكان يعني هذه عادة أهل القصيم في ذلك الوقت، فيتجه ويذهب إليهم ولا يجلس أكثر من نصف ساعة، ثم بعد ذلك ترى مكان واسع يا أخوان، لو تقدمون جزاكم الله خير، الشيخ أحمد الشيخ جمال تعالوا هنا، الدكتور تعال هنا فاضي، تفضل تفضل، عليكم السلام، تفضل. ثم يعود بارك الله فيكم إلى بيته بعد نصف ساعة من القهوة الثانية ويسلم على الحاضرين ويجلس يتحدث معهم. طبعا تقول وين فطور؟ هو شرب حليب وقهوة خلاص يعني عند ذلك الرجل. ثم بعد ذلك البرنامج الرابع أو الفقرة الرابعة من برنامجه يذهب إلى الجامع للتعليم والتدريس، ثم بعد ذلك يرجع إلى البيت لتناول الغداء ما بين الساعة 8:30 والتاسعة ونصف، هذا الغداء، يتناول الغداء في هذا الوقت، ثم يذهب إلى المسجد للتدريس، ثم يرجع إلى البيت للقراءة والتأليف والرد على الرسائل التي تقدم إليه من سائر المملكة، وقبل الظهر بساعة إلى ربع يقيل، ثم يستيقظ عند الأذان ويذهب إلى المسجد. وبعد الظهر كان هناك عادة أهل القصيم، بل عادة نجد في قهوة في عدد من المنازل، فيذهب لتلبية دعوة الناس ويجلس معهم حوالي نصف ساعة، نصف ساعة في هذه، ثم يرجع لبيته فيتوضأ، ثم يذهب للمسجد للتدريس حتى أذان العصر. بعد العصر درس لا يتجاوز ربع ساعة، لأنه بعد العصر مباشرة الناس يذهبون الأسواق، وبعد العصر يقرأ عليه من كتاب الحديث أو كتاب الفقه ويعلق عليه الشيخ لمدة ربع ساعة فقط، ثم يرجع إلى مكتبه في البيت تحت السلم للقراءة والتأليف حتى ينادي عليه ابنه محمد للعشاء قبل المغرب بساعة، قبل المغرب بساعة، وقبل المغرب بنصف ساعة تقريبا يذهب إلى مزرعة المنصور ومعه صديق عبد العزيز البسام، يتوضعان ثم يرجعان للصلاة في المسجد، وبعد المغرب يجلس تفسير القرآن، وكان يحضر هذا الدرس عدد كبير من طلبة العلم وعامة الناس والنساء والصغار لأسلوبه المبسط، وربما تناول هذا الدرس باللغة العامية حتى يفقه الناس عنه، فيقول يغص المسجد بالناس لسماع درس التفسير كل يوم، كل يوم وليس في جمعة ولا خميس، كل يوم بعد المغرب. بعد العشاء يذهب كما هي عادة أهل القصيم لمن دعاه للقهوة، وكان مجلسه لا يتجاوز الساعة. كم حضر من قهوة الآن يا أخوان؟ ها؟ أربع مجالس العامة، أربع مجالس، ثم يرجع البيت مباشرة وينام، وكان لا تأخر عن فراشه أكثر من ساعة بعد الصلاة. يقول كان ينام الساعة 3، يعني 3 كان كنا نصلي 2 يعني العشاء، الساعة 2 العشاء يعني بعد الغروب بساعتين، الساعة 3 يعني بعد غروب الشمس ب3 ساعات يكون قد نام عليه رحمة الله. إذن كان يخالط الناس ولا ما يخالطهم؟ كثير ولا قليل؟ كثير. يوميا يذهب إلى مجالس الناس ويستجيب لدعوة الجميع، وكان الجميع يدعونه ويحدد لهم مواعيد، كان عنده دفتر صغير منظم، ما عدا الفقراء فلا يحدد لهم موعدا. كيف يجيهم؟ يأتيهم فجأة يقول أجيك، لا تخاف أجيك. ليش؟ يقول القهوة غالية وما يستطيع يشتري قهوة، وإذا جاء الشيخ بيزوره وقال عندي الشيخ معناته يروح يشتري قهوة، وقد يشتري شاي والشاي غالي، يقول ما أحد يشرب شاي، يعني ما في إلا واحد عنده شاي ولا ما في قهوة، ولا ما في أحد. فالشيخ يأتي ويقول فيضرب الباب فجأة ويضربه ويرفع صوته السلام عليكم بقوة بقوة. لماذا؟ لأن في ذلك الوقت انتشر شيء مكروه عند الناس وهو من المحرمات التدخين، فالشيخ يخاف أنه يصير واحد من البيت يدخن فيسمع صوته حتى خلاص الدخان يبطله ثم يدخل. أجل هذا الرجل ما يمديه، ما عنده وقت يروح يشتري قهوة، فيعطي الشيخ ماء ويجلس الشيخ يتحدث معه لمدة ربع ساعة أو ثلث ساعة، ويكون مع الشيخ عدد من تلاميذه وأصحابه، أحيانا أصحابه من أقرانه، وإن كان يجلون ويعتبرون شيخا لهم لكنه يعتبر نفسه صاحب وليس شيخا لهم. طيب، وكان إذا يعني كانت يجبر خواطر الناس كلهم في هذه الزيارة، الفقير والغني والصغير والكبير كل يزوره، كل واحد يدعوه يروح يزوره في بيته. وأحيانا يحدث يعني الشيخ يتجنب كسر خاطر أي إنسان ولو كان طفل، حتى أنه مرة كان طفل يقرأ يقول كنت أقرأ وأخطئ في القرآن، فقال لدعاني الشيخ يقول عمري 8 سنوات 10 سنوات، قال إيش رأيك يا ولدي؟ يقول ما كان فيه إلا أنا والشيخ أتدارس إياك القرآن، أنا أقرأ مرة وأنت أقرأ مرة. يقول فتعجبت، فقال إيش؟ قلت إيش أقرأ؟ قال أنا أقرأ عمة وأنت أقرأ النازعات، ثم أنا أقرأ عبسة وأنت أقرأ كذا، فتدارس. يقول أحيانا الشيخ يخطئ وأظنه يتعمد يخطئ حتى أرد عليه، حتى ما يصير في خاطره الطفل أن الشيخ يرد عليه وهو ما يرد عليه، وقال تدارس أنا وياك. في يوم من الأيام رجعت أم عبد الله من الحج، شوف جبر الخاطر، ولما رجعت كان الشيخ عنده منبه ساعة، فرح طبعا أهل البيت، وجاءت بنته الزيارة مع طفل لها وعيال أخوه لزيارة الجدة الأم لما وصلت، فجاء الطفل وأغلق المنبه على الشيخ الساعة، الشيخ ما علم، فنام الشيخ عن صلاة الليل وعن إمامة الناس في المسجد، وهذا أمر كبير جدا، البلد كله يسلم معه. فلما صار العصر حيث اكتظ المسجد بالناس، خاصة لأن المسجد وسط السوق، وهكذا يعني المدن الإسلامية كلها المسجد هو مركز البلد، قام ولد صغير اسمه عبد الرحمن إبراهيم البسام وعمره لا يزيد 12 سنة ويبدو أنه سمع كلام الناس، فقال له يرفع صوته قرة عينك يا أبو عبد الله بأم عبد الله، يعني لنا والحمد لله على السلامة، أكيد أن أم عبد الله نامت على رأسك البارح ولذلك ما صليت من الفجر، لا تعود له. يقول الشيخ، فضحك الشيخ وضحك الناس والدرس يعني أنهي في ذلك الوقت، فانكسر الولد انكسر، شاف الناس كل المسجد يضحكون والشيخ ضحك، فقام الشيخ وأعطاه ريالين عربي يعني 140 ريال، يعني كان الناس يشتغلون نص ريال في الشهر، جابرا لخاطره لما رأى أنه انكسر خاطره، يعني ولد يمكن سمع كلام الناس الكبار يقولون هذا الكلام، فقام قالوا قدام الناس فأعطاه ريالين يعني عربي كما يقال. الشيخ طبعا كريم ولا يمكن يرى أحد يتطلع إليه إلا يكرمه، ما يحب أن يكون في خاطره عليه شيء. المرض فأرسله الملك سعود الله يرحمه طائرة تحمله إلى لبنان للعلاج. يقول ابن محمد لما ركبنا الطائرة أخذ معه كم واحد من أصحابه، فالشيخ رأى واحد صاحب الاتصال اللاسلكي واثنين أطباء وقائد الطائرة أربعة، يقول نحن. الشيخ معه 2000 ريال عربي، 2000 ريال يعني يقال تعادل أكثر من 20,000. يقول فأعطاني إياه وقال أعط كل واحد 500 الأربعة ذولا. هؤلاء يعني موظفين، لكن الشيخ كريم، وذكرنا من صفاته أن يكون كريما لأنه ما أكرم بخيل وساد بخيل، فأعطى كل واحد 500. كان مجلسه لا يغتاب في أحد، ذكرنا مجالس رجل عام لا يغتاب في أحد. يقول تلاميذه كان الشيخ يعني نصحب للشيخ لأي قهوة أو أي مناسبة من المناسبات، سواء مناسبة زواج أو مناسبة وليمة من الولائم، فكان الشيخ يقول لنا، إذا يقول لواحد منهم إذا سمعت الناس يتكلمون بأعراض الناس أو يتكلمون بكلام فارغ فاسألني سؤالا أو أذكر مسألة شرعية أو علمية وسوف أقوم بالإجابة على السؤال وننهي المجلس. الشيخ شوف أدبه وقمة في الأدب، ما يقول للناس يسكتوا ولا لا تشغلونا وعيب ولا تغتابون الناس واتقوا الله واسكتوا وإلا إيش الكلام الفارغ. كان يحترم الناس، فيوصي أحد التلاميذ ويسأل، يقول اسأل قول هذا السؤال. الشيخ عنده طبعا الشباب كان يجلسون معه جلسات، الشباب البلد حتى المدخرون منهم، لكن كانوا يجلونه ويحترمونه فيذكرون له كل القضايا، كان يشاركهم ولا يأنبه. يقول ولده محمد ذكرت له قصتنا مع حمد القبيس، يقول هذا محمد القبيس صاحب سيارة، كنا في الخبر ونطلع عند البحر، فحمد هذا رجل غشيم، تعرفون غشيم؟ ها؟ ايش معنى غشيم؟ ها؟ لا يعني رجل متهور في قيادته، تعرف متهور؟ ولا نبه ها؟ يعني رجل سريع في القيادة ويعني لا يبالي بأنظمة القيادة أبدا. ويقول للناس، يقول محمد أنه كان يقول لنا اللي مهفن دمه يركب معي، اللي مروح يعني رخيصنا عليه دمه يركب معي ما لي شغل. يقول ذكرت للوالد القصة وإحنا نتكلم، الوالد الأصل إيش أنا ولا أنت إيش نعلق على القصة؟ يقول هذا مجنون مهبول، ولا نقول ليش تركبون معه؟ قال والله، قال للشيخ والله هذا رجل ذكي ذكي وفاهم. قال ولده كيف؟ قال لين لو أصابكم شيء جروح أو موت لا قدر الله ما تلزمكم الدية، لأنه حذركم ما تلزموا الدية. إيه ها؟ يقول خبري هو رجل حذركم، ومن حذر فأنت أنت اللي ركبت عن قصد يعني. كان رحمه الله كثير الدعابة، صاحب دعابة مع الكبير والصغير وجميع طبقات المجتمع. كان عقد الزواج، فمن دعابته يقول للزوج اسمع يا وليدي، تعرف كلمة وليدي تصغير ولدي، هو ولدي ثم يقول وليدي يعني يصغره يداعبه. دخلت الآن، لما يعقد له يعقد القران يقول دخلت الآن وزوجتك أبعد ما تكون عنك، وبعد الملاك يعني بعد العقد أصبحت أقرب إليها من أبيها وأخيها. واسمع يا وليدي، لك الحق أن تأخذ زوجتك الحين وتروح بها لأنك أصبحت تملكها. يقول أنا ترى لك حق أنك تشيلها، لا تنتظر والدها ولا تنتظر أخوها. نعم. وكان له صديق يسموه عبد العزيز الدامغ، شوف المداعبة، يسميه ضعيف الله، عبد العزيز الدامغ يسمى ضعيف الله. يقول كانوا يتحدثون في الطريق يمشون عن السن والعمر، وكان عمر ضعيف الله هذا 61 سنة. قال له الشيخ يكفيك، ما يكفيك ضعيف الله سن الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني بقى عليك سنتين تموت. فقال يا شيخ والله أنا موافق بس نبدأ من الحين، يعني نبدأ من العد من الآن حتى يصير عمره 162. وجاء له شخص من أصدقائه، تفضل تفضل فاضي يا أخوان،
قلت لكم اقترب واحد من جاء هنا هنا لي كان له في رجل من الضعفة دعا الشيخ إلى القهوة فقال له الشيخ أنا مشغول قال متى يا شيخ قال له أنا مشغول طوال هذا العام قال يعني أنك ما تريد تلبي حاجتي قال ما أستطيع طوال هالسنة أنا مشغول لكن عام القادم إن شاء الله أنت أول واحد قال لا عشاني ماني غني ماني كبير ماني كذا قال له الشيخ أنت ما تدري أن العام القادم بعد بكرة يدخل يعني يوم الثلاثة يجي قال يوم الثلاثة يا عام القادم قال لا لا خلاص رضيت نعم كان أحد المشايخ جالسين ويتذاكرون وقالوا قالوا هل يجوز الشيخ رؤية المخطوبة قالوا الشيخ نعم يجوز رؤية المخطوبة وهذه أوفق وأجدر أن يكون يعني بينهما التئام بين الرجل والمرأة فكان أحد المشايخ جالس عنده أعمى قال الشيخ والعميان مثلي يعني لنا حق أن نلمس يقول إيه يقول حنا إيش نسوي عند العميان قال فتبسم الشيخ وضحك من كلام يعني كان رحمه الله يعني يستجيب للجميع ودعابته ما تفارقه فيقول كان محمد وكان وارد أحيانا يختصر الطريق المسجد بأن يدخل من بيتنا إلى بيت البسام ومن بيت البسام يدخل بيت آخر وكان كل النساء في هذه البيوت محارم له في يوم من الأيام يقول دخلوا إلى الشباب مجتمعين بالقهوة يقول فألحوا الشباب إلا تأخذ القهوة معنا فالشيخ جلس يتقهوى معهم القهوة كانت مظلمة في ذلك الوقت كلها سوداء من الحطب من الدخان يعني ما تشاف يعني فليجلس فيها بالكاد إذا جلس له عشر دقائق أو ربع ساعة يبدأ يعرف الجالسين يعني لكن يجي من النور يجلس عشر دقائق ما يعرف يعني ما يشوف الناس فيقول كان في واحد فلان ما ودي أذكر اسمه أنا لأن ذكر هذا ذكره والد محمد لكن يلقب أبو براك يقول دخل مسرع على القهوة قال يا محمد يا محمد على الجالسين أحد الجالسين يا عبد الرحمن شف ذراته في أغنية افتحها خلنا نسمعه بدأ يردد الأغنية ويطق بيديه يعني الشيخ جالس ساكت والجالسين الشباب ما أدري ايش يسوون يعني الرجال يعني بدأ يرقص والشيخ ما يريد أن يعني يبقى على حاله والشيخ ساكت ويكره أن يحرجه فقال الشيخ الله يهديك يا أبو براك أترك هواوي يعني صاحب طرب يقول فالرجل استحى حياء شديد وجلس وبعد ذلك خرج الشيخ فقال لا مهم قال ليش مخبرتون وعلمتنا الشيخ موجود لكن الشيخ خلاص انتهى الموضوع فس قالوا هذه الكلمة يعني فكان يعني إرشاداته وتبيينه في مخالطة الناس بطرق ذكية وجميلة ومؤثرة عليه رحمة الله يقول ولد محمد سرت مع الوالد رايحين للمسجد وإذا بيت السويدان اسمهم ستيد بيت ستيد يبنى وكان العمال يغنون تعرف الناس كلمة يغنون هناك مثل قولت يعني بارك الله فيكم يعني لئن قعدنا والنبي يعمل مثل هذه يعني كان اليمنيين يقولون الزيد يراكب عجله يا ربي تكسر رجله الزيد يمحفر الطين طارت به الشياطين هم اليمنيين يقولون كلام في أنفسهم طبعا يبدو ذو الشافعية يتكلمون على أنا كنت أسمعهم يعني كثير وكان الناس يقولون يعني أناشيد وقصائد يعني ويقولون يعني ايش يقولون اليمنيين يقولون يعني أربعة شلوا جمل وجمل ما شلهم ويرفعون ال أراجيز الشيخ لما أقبل سكتوا كلهم خافوا فقال الشيخ يلا تعينهم يلا توفقكم وراكم سكتوا عن الغناء ترى الغناء يعينكم يساعدكم ويقويكم كان ما يخالف الشيخ كان يبي يخالف كان الناس هناك في ورع صدق يعني ليس الكلام يقول محمد في كلام سيء، بل في كلام أحيانا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذكر الله عز وجل في كلامهم، وأحيانا في تعليقات يعني مثل هذه الكلمات يعلق بعضهم على بعض. وكان طبعا من دعابته يقول كان محمد المنصور السعدي ولد أول الليل والشيخ ولد الفجر، كان بينهم 8 ساعات. يقول إذا جلس المجلس الشيخ لحيته بيضة، يعني بيضت لحيته وعمره 28، وهذاك الرجل عمره 50 ولحيته سودة. يقول يا جماعة ترى فلان أكبر منك 8، والناس يتصورون أكبر منه بكم؟ 8 سنين. نعم. كان الشيخ يداعب بعض الكبار، فكان واحد اسمه منصور القاضي يسميه الشيخ يا خال. كلمة خال ايش معنى هذه عندنا في نجد؟ ها؟ لا لا، أبو الزوجة يا خال هنا. فكان كل مرة يقول يا خال هنا. فمرة من المرات كان في وليمة عرس وكان ناس كثير، وجاء المنصور القاضي قال يا خال تعال عندي. قال اسمع يا شيخ، أنت كفرت كلمة يا خال، أنا ماني مزوجك بنتي، لا زوجت بنتي بكرة تموت، لقيت وين ميراث عثمان السعدي؟ أعطوني كتاب كتابين، وش أسوي بهم أنا هذي؟ وكيف أنفق على أولادك؟ لكن أنا زوج واحد غني بحيث إذا مات ألقى فلوس أصرف على عياله، أما أنت يستفيد منك، لا تقول لي خال ماني مزوجك. طيب طبعا كان رحمه الله حريص على أمر العامة، يبذل جاهه لهم جميعا ويواسيهم، وكان المرجع في إصلاح ذات البين، وكان يحفظ أسرارهم. تأتي المرأة تقول له السر، ما خلاص الرجل يأتي السر، ما يمكن يخرج السر، ينتهون إليه في كتابة أوقافهم ووصاياهم، وكان محط آمالهم في تبليغ حاجاتهم للأمير. كان يرسل ولده محمد ويقول خذ المكتوب وضعه في محل مفتاح باب الأمير واتركه، يعني ضعه محل مفتاح، لاجه الأمير يفتح الباب البيت وجد الخطاب حق الشيخ شفاء الفلان ولا قضي حاجة الفلان إلى آخره. كان شديد المواساة للناس. في واحد اسمه عبد الله القرعاوي توفي والده يوم الخميس، وكان عادة النجد يعني أن التعزية تكون في المقبرة، ثم توفيت والدته يوم الخميس الثاني وكان عمره 30 سنة. فالشيخ عزاه في المقبرة لوالده ووالده، ثم راح له في البيت وواساه وبيّله قال أنا أقوم مقام أبيك وأمك وأي شيء تحتاج، يعني رجال يعني، بس يعني أراد يعني مواساته بالمصيبة وما اكتفى بالتعزي يعني. كان هناك قصة يعني حرصوا على الناس حتى في طعامهم عجيب يعني. واحد اسمه أحمد الروق عزمهم الوزير بن سليمان، الوزير إيش كان؟ وزير المالية في مكة. فبن سليمان واضع رز ولحم ومدري إيش وسلطة، وسلطة فيها فلفل حار جدا. فالشيخ ذاق السلطة وذا حار، الشيخ يحب الفلفل الحار. فبن سليمان بن الروق هذا بجانبه لو ذاق الفلفل الحار ما يمكن يجلس على المائدة يقوم. فجاء الروق واخذ السلطة وحطه على في جانبه، والتفت يكلم واحد، الشيخ قام وشال السلطة كلها وحطه بجانبه. الشيخ التفت الروق قال يا شيخ وراك سرقته؟ يعني ليش سرقته؟ قال لا نس هذا حار خاف انه. قال ايش عرفت؟ كيف عرفت اني والله لو ذقته ما اكلت الطعام. فشوف الشيخ الرفق به، يعني حتى كذا بهالقضية اخذ كل السلطة وخلاه بجنبه، قال انك انت عارفك لو اكلت الطعام الحار او ذقته ما تعشيت. وسيأتي قصة اخرى في هذا الموضوع. لا يثرب على احد. واحد اسمه حمد الجبهان، هذا يسمونه عندنا مطرب، يمكن احمد عارف كلمة، تعرف مطرب يا شيخ احمد؟ لا شيخ صالح اللي يقوم على السيارات، يقول من يروح مكة يروح للمدينة يروح كذا بالسيارات، سيارات قليلة. وهذا رجل يحب الشيخ ومحبوب، فمرة الشيخ سافر بدون ولا علمه وقال قصيده لكن مرة هذه جاء الشيخ يرفق بالناس ويحرص على مصالحهم، والناس يتكلفون المال من أجل صحبته. فجاء الشيخ وقال أنا ناوي الحج، بس اسمع يا حمد، ما تعلم الناس اني بروح بالسيارة هذه ولا تعلمني بحج، فاهم؟ قال فاهم. قال ما تعلم ولا واحد. قال ما أعلم. قال احجز لي مكان بس ما تعلم أحد. قال أبد. فكان الرجل إيش يقول؟ يصوت، يقول من وده يسافر مكة بهذه السيارة، ترى فيها واحد يبي يروح فيها، كلكم تحبونه وتحبون رفقته، وما نعلمكم باسمه، ما نعلمكم باسمه، ما نعلمكم باسمه. يقول فاجتمع الناس حتى يعني امتلعت السيارة، فعلم الشيخ فضحك وما ثربه وما عنفه، مع أنه قال له لا تعلم أحد، وأكد عليه قالوا أروح مع غيرك، قال أبدا ما أعلم أحد. فعلم كل الناس يعني في الموضوع. يقول ولده محمد عجيب الوالد، يقول كان في أثناء الحرب العالمية الثانية كل يجيب خبر، يقول ما أذكر في عنوزي إلا رادوا واحد، والناس يجيبون أخبار، فأنا جالس عند الوالد يجي واحد يقول له حصل كذا وكذا وكذا، يقول صحيح؟ يقول نعم وأكيد وعجيب. يقول ثم يذهب بيت الثاني ويقول نفس الخبر، ويقول الشيخ صحيح وعجيب، ويجي الثالث ويقول ربما جاء الخامس والسادس، والشيخ يستمع استماع ممتاز ويشاركهم الشعور. يعني طبعا هنا لا تحجب عليه الأخبار، لو كان يستمع وينتقل يقول لفلان سمعت، ما حد يجيب يقول يا الله مستعان الشيخ سمع. يعني مرة يقول محمد طرق الباب، شوف قيامه بأمر الناس، طرق الباب رجل، فقمت الوالد تعشى، فقال الشيخ موجود؟ قلت غير موجود. يقول تعال بعد دقائق يكون، يقول سويت توري غير موجود في هذا المكان، بعد دقائق تجده. فجيت الوالد قال من جاء في الباب؟ قلت له هذا رجل غريب ويسأل عنك، قلت غير موجود. يقول فغضب وليش تقول غير موجود؟ ما علمت أن إجابة السائل حبة لي من العشاء؟ يقول فقام وترك العشاء، تكدر خاطر وما تعش. يقول إيه، فخرج يبحث عنه، وين راح الرجال يعني؟ يقول ما حصل يعني، أنه يأتي بعد. قلت تعالت بعد دقائق يعني. يقول كان هناك رجل يرد على الشيخ ويعاديه عداء شديد ويسبه، فالشيخ كان يقول ولد محمد يرسل لي معي رسالة ما تمشي، فيرسل له يقول تعال يا أخي أو أنا أجيك، حدد موعد أجلس أنا وإياك، إذا كان مخطي أنا برجع وأتوب إلى الله عز وجل، وإذا كنت كان الحق معك أنا رجعت معك، وإن كان الحق معي تناقش معي. يقول ما علمت إلا بعدين قرأت الرسائل، ما علمت أني أنا أذهب بهذا الرجل ويعادي الوالد، حتى الوالد ما يدري. يقول وكان رحمه الله يكره أن يرد على الناس بكتب، كان رحمه الله يسافر، لا يسافر مع الناس يستغل الوقت، كان طبعا السفر في يسمونها سيارة الخشب هذا الكبيرة، ها؟ لوري، فالشيخ يركب معه، يقول يركب قدام، فيقول له أركب مع هذا حتى يصير الحديث مع الرجال والنساء ويعلمهم، وإذا نزل يقول كل يقوم بشغله الشيخ يروح يجمع حطب، فهم يعلمهم في السيارة ويجمع حطب إذا نزلوا في الأرض، فهو شاركهم في كل شيء. وكان يحفظ حريص، طبعا تأتيه الصدقات من بعض التجار من خارج نيزة ويوزعها على الفقراء. يقول ولد محمد كان يقوم بتوزيع الصدقات على الناس، صدقات لترد إليه، فكان يقيد أسماء المحتاجين عنده، كان جمعية خيرية يعني، فالمتعفف منهم يرسل إليه ويقول قل هذه التي تطلبها من الوالد. يقول أنا أظن أن الوالد سدد الديون، أنا ما أدري، أطرق على الرجال وقل هذه اللي تبيها من الوالد وأعطيها وروح. يقول ما علمت في إلا حتى كبرت أن هذه تورية، ولا يريد أن يذهب مع وجهه هل محتاج، يقول هذه صدقة، لأنه ما أطرق الباب يقول هذه اللي تريد من الوالد. وأنا أظن أن هؤلاء لهم فضل على الوالد وأشكرهم، يقول أنا أشكرهم جزاكم الله خير وما قصرت وبارك الله فيكم، وهذا يعني اللي تبون الوالد وروح يعني، وما علمت إلا بعد يعني كبرت يعني.
كان عمل الخير يفكر فيه في كل حال. يقول ولده انه كان في ذلك الوقت الحطابين يأتون اذا اشترى واحد منهم، يقول والد اشترى حط يعني جمل، حمل جمل، حمل بعير حطب، فجاء الحطاب وعادة اذا نزل حطب يأكل تمر عند اهل البيت ويشرب ماء، واذا انتهى يغلق الباب بقوة حتى يعلم اهل البيت ان الحطاب خرج. يقول جاء الرجال واغلق الباب بقوة، فجاء الوالد بعده وجد ذكى الدخان ساقط. يقول فتح الباب الوالد ودعا الحطاب، فلان فلان هذا لك؟ هذا الرجل صار المشكلة يعني، إن قال نعم مشكلة عند الشيخ، وإن قال لا مشكلة أيضا، بروح يشتري يعني. فقال نعم الشيخ لي. يقول فقال خذه، فأخذه. قال تدري الشيخ إيش فيه؟ لأن يعرف أن الشيخ خطب خطبة عن الدخان وألف رسالة عن تحريم الدخان، كان يعرف فيه. قال إيش فيه؟ قال فيه دخان. يقول الشيخ قالوا تعطيني إياه؟ قال نعم، أنا عارف لو ما أعطتك إياه الفلوس اللي أعطتك للحطب تروح تشتري دخان وتترك عيالك جائعين الليلة ما يتعشوا. فقال كذا يا شيخ؟ قال إيه. قال ففته وقال أعهدك إن وعهد الله أني ما أعود مرة ثانية. شوف الأسلوب الراقي يعني، لو عنده قال يا رجال فتوا قطعوا قطعوا، ما لازم تفكر تفكير بعيد. شوف الأسلوب الذي تناول به الموضوع يعني. كان الشيخ لا يعنف أحدا كائنا من كان. اشتكوا ليه فلان من الناس، قالوا له ما يصلي مع الجماعة هذا الرجل، ويؤذي الناس، يظلم الناس. فالشيخ ما يدعو أحد، لأنه إذا دعاه قالوا الناس جابه الشيخ يأدبه، وإن راح الشيخ لبيته قال الشيخ راح يأدبه، فالناس يراقبونه يعني. يقول الشيخ سكت. يوم من الأيام التقى هو الشيخ بالشارع، فسلم عليه السلام حار وقال له الشيخ أنت يا فلان إما تعزمني ولا أعزمك، يعني تدعوني ولا أدعوك لبيتي. فقال الرجل لا أنا أدعوك لبيتي. الشيخ فكر إن راح لبيته جاءت المشكلة نفسها، فقال إيش رأيك البيت الأقرب نروح له؟ قال طيب. فإذا البيت يقول بيت الوارد أقرب، كان سريع بديها. يقول فجاء للوارد يقول سوى له قهوة، طبعا كالأيام الرجل هو اللي يسوي القهوة، سوى القهوة. يقول سوى له شاي وعطاه تمر حكاه وانبسط الرجل، وقال يا فلان الناس يقولون عنك كذا وكذا وكذا، وترى الناس يركبون بالرجال أحيانا ما بعمل ما فعله ولا عمله، ويزودون الناس يزيدون الكلام، ولكن أنا أرى إن مثلك ابن حمولة يعني ابن ناس أسرة طيبة وراقية، ترفع نفسك عن هالأمور حتى ما يظن الناس بك. أنا أستبعد هالكلام، أنا ما نمصدق أسأل كلام اللي يصير فيك ما أصدقه، لكن ارفع نفسك هذا حتى ما يظنون بك الناس. يقول فتشكر من الشيخ وبعدها صار من أحسن الناس. هذا أسلوب يعني عدم نعم. يقول أنه أول ما خرج الميكروفون ركب الشيخ بالمسجد الميكروفون، فأنكر الناس عليه، وجاء رجال قال يا شيخ كيف تركب ميكروفون؟ كان الرجال عليه نظارة، فجاء الشيخ شار النظارة منه، قال أبو حمد تشوف؟ قال لا والله يا شيخ ما أشوف زين، وركبه. قال هالحين؟ قال أشوف. قال قرب لك الأمور؟ قال إيه. قال الميكروفون يقرب الصوت للناس وينفع المره بيته وينفع البعيد. فكان هذا رد جميل، ورجع الرجل من كان يداعب أهله مداعبة كثيرة يعني مع عياله. يقول محمد نجلس نتعشى، يقول أنا أقول له يا أمي تعبت من الشغل ولا ما تزوج لك بنية حتى تريح أمي من النفخ والطبخ والشغل والعمل. يقول ولدي محمد والله بارم بأمه وبارم بأبيه. يقول أمي تزعل، هم تقول لا أنا قوية أنا نشيطة ما بشي، أترك عنك محمد أنت ولدي تسوي هذا العمل. وقال له الشيخ يا أم عبد الله خلينا نجيب واحدة أم إبراهيم وتصير تخدمك وتصير تقدم لك.
قالت لا أنا ما بي أحد يخدمني يعني أنا نشيط ولا بي شيء. يقول محمد أنه مرة من المرات جاءت عماتي شوف المداعبة وجاء خواتي سمعوا في البيت، فالشيخ أخذ عبات أحد الحريم وجاب التكاية زي هذه ولبسها العبات وخلى خلفها جهة باب القهوة، وجاء الشيخ والنساء مجتمعات قال لهم أم إبراهيم عزمتكم بالقهوة. أم إبراهيم اللي هي اللي الشيخ دائما يداعب زوجته على أنه يتزوج حتى اسمه أم إبراهيم، أم إبراهيم عازمتكم بالقهوة ورا ما تزورونه. يقول فقام الحريم قامت أمي غضبانة يعني ودخلوا في أول امرأة جالسة. يقول والد عارفت أن القصة مزح يعني فجابت عصا تريد يعني تبي تضرب المرأة، وبعدين لما الحريم كلهم صورنا كلام حقيقي الشيخ يقول الكلام ذا فشالوا العبات التكاية ما في شيء. يقول كان يعني من دعابته له بنت صغيرة اسمها نورة يسميها نيرة عمرها 7 سنين وسوي بيت مع بنت الخادمة، طبعا خادمة كان في وقتي في بيع وشراء للخدم، فبيت بنت خادمة تجلس عندها بنت الخادمة عمرها 7 سنين. فقالوا أنت الحين يا شيخ تروح للناس بالقهاوي في كل مكان، احنا ما نزورنا القهاوي حقتنا. يقول سوين قهاوي صغيرة بنيات تعرف يعني حقت البنات. يقول قال الشيخ عزموني وجيكم ما عزبتوا، قال خلاص بكرة نسوي لك قهوة. يقول فجاء الشيخ سولت له البنت هذه قهوة وقال البنت الثانية وانت متى تعزمين يعني، قالت خلاص المرت الثانية نعزبك قهوة. فكان طبعا رحمه الله داعب الجميع في كل شيء. الشيخ له طبعا قصص كثيرة في القيام على الناس يعني ونصحهم وتذكيرهم وحفظ خواطرهم يعني. حتى مرة المرات يقول محمد يقول كان قدامنا رجال يمشي فلان، يقول كان في الطريق في ماء وطين وجاء واحد ايش سوى زحلك، فالتفت فالشيخ يقول كنا ورا قال راح مع الطريق الثاني. يقول الطريق الثاني قلت بعيد، قال لي ما اخشى ان هذا سر ينحرج قدامنا ان ثياب ولا تلطخات، فخلينا نروح مع الطريق الثاني ولا نضيق صدره ولا نتعبه يعني. فهذا الشيخ لاحظتم ان صفات رجل العام انا جئت لكم بجزء من قصصه حيث كان رجل عام، ولست أسوق لكم برنامجه الدعوي والعلمي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس والقيام بالتعليم، ما سقت لكم شيء، سقت لكم كرجل عامة. فهل صفات رجل عامة تنطبق على الشيخ؟ أنا أسأل عنه يعني. يعني تركت تعمدا بعض النقاط حتى نتحدث قبل أذان يعني. هل رجل عامة منطبق على الشيخ ولا لا؟ ها اجماعا يعني ولا لا؟ في احد عنده معارضه؟ اي نعم. الشيخ لاحظ كيف يعني يجلس مع الناس، ولذلك استوعبهم جميعا. حتى ان الملك عبد العزيز عليه رحمه الله لما دعاه خافوا اهل النيز ليش يبغى الشيخ، فمن خلفه كتبوا كلهم كل البلد قال ترى هذا شيخنا احنا كلنا مع الشيخ، ورفعوا الخطابات للملك يعني. يقول كل البلد الشيخ ما يدري الموضوع، بس قال أنا رايح لداعين الملك بروح أسلم عليه. خافوا قال يمكن أحد نام من عند الملك ولا الملك بيسوي بالشيخ شيء، فراحوا. فطبعا راحوا أكرموه وحتى رجعوا إياه للقصيم. فكان الشيخ ذو يعني مكانة عالية عند الناس، وانظروا كيف لما كان بهذا الأسلوب كان يؤثر تأثير كبير يعني فيه. طبعا يحدث قضايا مخالفات الناس له لكن يعالجها باسلوب حسن باسلوب بسيط، مثل ما عالج قضية المكرفون بهذا الاسلوب يعني. اي قضية حتى لما جاءت برقية عالجها بعلاج عجيب يعني، واقتنع الناس في كلامه. في احد عنده استفسار او مداخلة او شيء. فيشو أنا أعرف السعدي نعم، لكن نضبطه إن شاء الله. طبعا ألفت كتب، أنا نسيت أتحدث لكم عن موضوع هام، وهي اهتمامه بتلاميذه، بتلاميذه. كان أبرز من كان من تلاميذه الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل، عين قاضيا وعمره قرابة 18 سنة في جيزان، عين قاضي. فكان الشيخ يراسله مراسل، هذا الكتاب جزء من رسائل الشيخ لتلميذه، فكان يخاطبه بأعلى الأوصاف إلى التلميذ النجيب المفضال الكريم عبد الله بن عبد العزيز. ثم وحيانا يداعبه لما يقول ولد لي ولد اسمه عبد الرحمن اللي كان مدير مطبعة المصحف، قال قبل عني ابنك عبد الرحمن. شوف الشيخ كيف يواسيه يعني. فحتى أنه يقول إذا بدأ نحن نذهب كلمة عندنا نحن خدامينك، إذا بدارك لازم ولا شيء أرسل لنا رسالة نختمك اللي تريد. وكان يقوم على شؤونه ويخبره بكل الأخبار، حتى أن الشيخ عبد الله ما كان كأنه غائب عن البلد، كل شيء يحدث يعلمه، والتدريس كذا وألفت كتاب كذا وكتبنا كذا وترى فلان درس وفلان كذا وفلان سافر وفلان جاء، فيعطيه الأخبار بأكملها. أنا كتبت مقال اسمه التربية بمراسل عند الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وانظروا إلى تربية الشيخ. هذا عبد الله بن عبد العزيز العقيل، أنا كتبت المقال ونشرته في جريدة المدينة، وما أعرف الشيخ الحقيقة، فما علمت الشيخ إلا ويطرق عليه الباب. عمره 80 عاما، من كبار المشايخ. قالوا هذا فلان العقيل، أنا أخابر واحد قالوا العقيل يريد مني موضوع في موضوع مسجد، قلت له قل له هو الآن، أنا الموضوع إلى الآن ما خلصت يعني، لأنه كل يوم يجي. فقال رجل سلمني عليه وقل فلان، لما سمعت اسمه نزلت له. فالشيخ بتواضعه اكتسب من شيخه، فجاء الشيخ وقال لي رأيت لك مقال وأنا استأذنك أبنشره بالكتاب الطبع الثاني. قلت يا شيخ ما يسوى، أنا كاتب الجريدة عزيز ألفت نظر الناس يقرؤون هذا الكتاب بس، لأنني قلت له قرأت الكتاب 3 مرات، فأنا لأنه الكتاب جميل جدا، فقلت كتبته لألفت الناس إلى قراءته، فنشره. ما علمت لنا الشيخ نشر المقال في بارك الله فيكم في بدايته، وكتب الموضوع جزاه الله خير. فالحاصل أنا الكتاب اسمه الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة، هذا كتاب جميل جدا وفيه علم غزير وما يمله الإنسان إذا قرأه، رسائل. لكنه مشكلة لبعضه في اللغة العامية، البعض الشيخ صالح في اللغة العامية، يعني قد بعض الناس اللي ما يفهم عامية أهل نجد القديمة، بعد أهل نجد الموجودين الآن بعضهم ما يعرفه، يعني مثل أولادنا ما يعرفونه، يعني كلمات غير واضحة، يعني قلت من مدة ما جتني رسالة منك وأبرك الساعات وأسرها، وصلني بالأمس كتابك وتلوته وسررت به وفرحت أيما فرح. فيعني هذا الكلام بس من كلمات قلت لك، إنه من المحب عبد الرحمن السعدي إلى جناب الولد المكرم ذي الأخلاق الجميلة والآداب الحسنة والشمائل المستحسنة عبد الله عبد العزيز عقيل المحترم حفظ الله وتولى وصح الله له دينه ودنياه آمين، مع السؤال عن صحتكم لا زلتم بأتم الصحة، قد تقدم لكم قبله جملة كتب بعد الحج. ثم يذكر له كتب يعني مخاطبات، يعني يقول أحيانا يعني رسالة، هنا رسالة جميلة يقول منا سلام على جميع المحبين خصوصا سليمان السعود، وصلنا منه خط، تعرفون خط يذكر أنه يقرأ عليكم السلام، فلعل له مشاركين، أسأل الله له التوفيق. من عندنا الولد والوالد محمد والأصحاب جميعا سلمونكم، سلمون عليكم وهدونكم السلام. وعلي الحمد وصل لطرفنا له تقريبا شهر، حصل له رخصة في يعني في زيارة الشيوخ، والأحوال طيبة ولا يخبر الشيء الزين، ما يخبر شيء لي. وأحيانا يقول أخشى أن وصلك هذا الخبر خبر على غير أصله فيتكدر خاطرك، فالخبر كذا وكذا وكذا، يعني يرسل له رسالة يعني، ويرسل له ولده فلوس يقول عط الوالد، بس الوالد يعني تعطيه كذا وكذا، يقول أنا عطيته وما علمت إنك قال لي عط الوالد، قلت هذا المكتوب أخاف يصير بين الوالد وبينك شيء، قلت هذا المكتوب من ولدك لك، يقول حطيته في ظرف حطيته فيها، أخشى أن يصير يقول وراه الوالد ولدي ما يرسل لي أنا يعني يرسل. أي نعم، على كل حال كتاب جميل والموضوع طيب يعني، أسأل الله عز وجل جميعا. دار المعالي ودار ابن الجوزي طبع أكثر من طبعه هو. صلى الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.